لا يشهد على شهادة جور إلا أشهد. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال ألك ولد سواه قال نعم قال فأوراه قال لا تشهدني على جور وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدب بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيب قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم رحمه الله وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. هذا الحديث دلالة الحديث على هذا الباب ظاهرة وأنه لا يجوز الإنسان أن يشهد على ظلم. إذا شهدك ظالم فلا يجوز لك أن تشهد على ظلم ولو كنت صادقا في هذه الشهادة لأنك هنا تعين هذا الظالم على ظلمه ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. فإذا أشهدك شخص لابد أن تسأل تتحرى كيف تشهد على ماذا من صاحب الحق تعرف على القضية ما تشهد فقط تقول والله أنا ما لي علاقة من الظالم المظلوم أنا سمعت هذا الكلام وأديه فقط. لا بد أن تعرف ما هي القضية. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد مباشرة مع أن فعل بشير رضي الله عنه قد يكون صحيحا وقد لا يكون احتمل. فما شهد النبي عليه الصلاة والسلام وقال الأصل السلامة والجواز وشهد لا سأل تحرى قال أكل ولدك أو أكل ولدك نحلت كما نحلت النعمان قال لا. فتبين له الآن أن هذا جور. وكثير من الناس يشهد ولا يبالي إذا أشهده شخص لا سيما إذا كان يعرفه له يريد أن يبره شهد مباشرة. هذا التساهل في تحمل الشهادة في إعانة للظالم على ظلمه. أما إذا كان الشخص عدلا وظاهر القضية ما فيها ظلم فالأصل السلامة. لكن إذا شك فإنه يجب عليه أن يتحرى وأن يسأل وأن يعرف ما هي هذه القضية التي يشهد عليها. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث أن أقواما سيأتون فيما بعد القرون المفضلة يتساهلون بالشهادة يتساهلون ويؤدون الشهادة ولا يبالون والعياذ بالله. فلا يبالي أشهد بحق أو باطل ما يهم ذلك على حسب المصلحة. الشهادة جاهزة ولا يبالي ولا يتحرى ولا يتأمل يشهد مباشرة بتسرع خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه لا أدري ذكر بعده قرنين أو ثلاثة. دلت الحديث على أن القرون المفضلة ثلاثة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابة التابعون اتباع التابعين كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر القرون الثلاثة. في هذا الحديث في مسلم تدل على هذا أن المفضلة هي الثلاثة هي أفضل القرون. تفضيل الصحابة المعروف عند أهل العلم أنه تفضيل فرد على فرد، أما تفضيل التابعين على أتباع التابعين فإنه تفضيل بالجملة. قد يوجد في أتباع التابعين من يكون أفضل من بعض التابعين، لكن المشهور عند أهل العلم أن تفضيل الصحابة رضي الله عنه تفضيل مطلق، تفضيل مطلق، كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد من التابعين ومن بعده. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صفات القرون المتأخرة: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، هذا الشاهد من الحديث، ويشهدون ولا يستشهدون. هذه فسرت في أحد التفسيرين، الأول يشهدون ولا يستشهدون، فسر الاستشهاد بالتحمل، يعني يشهدون يؤدون بدون تحمل، يعني ما حضروا القضية ولا تحملوا، لكن يشهدون زور كذب، يشهدون ولا يستشهدون. الاستشهاد يعني يحتمل أنه استشهاد دعوة للتحمل، يستشهدك يعني يدعوك لتحمل الشهادة، تسمع تشهد، ويحتمل أنه يستشهدك أي يدعوك لتؤدي، اللفظ صالح للمعنيين، ولذلك فسر بهما جميعا، يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم لم يتحملوا. فالذي لم يتحمل إذا شهد شهادته وش تكون؟ كذب زور، لأنه يعني ما عنده علم، حتى لو وافق الواقع فهو كاذب، لأنه يقول أشهد أن فلان فعل كذا أو قال كذا، قد يكون صحيح في الواقع أنه فعل، لكن هذا كاذب لأنه أخبر بما لا يعلم. أشهد الشهادة هي الحضور، فهو يخبر عن نفسه أنه كان حاضرا هذه القضية وأنه رأى أو سمع، وهو كاذب، لم يشهد ولم يرى ولم يسمع. إذن لا يجوز أن يشهد ولو كان يعلم أن فلانا صادق، يقول الله فلان ثقة وخبره عندي أصدق من خبر ألف شخص، لكن ما عنده بينه، جاءني وحلفني بالله العظيم وهو صادق ثقة، فأنا متيقن أنه صادق وأنه يطلب فلان كذا من المال، فهل يجوز أن يشهد معه؟ لا، ولو كان في الواقع صادقا، لأنه يقول أشهد، يخبر عن نفسه أنه شهد وهو كاذب، فكل من شهد ولم يتحمل فهو كاذب ولو كان موافقا للواقع. التفسير الثاني أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يطلب منهم الأداء، يأتون من أنفسهم ويؤدون. لماذا لا يطلب منهم الأداء؟ لحقارتهم ولفسقهم، وشهادة ما لها قيمة، ما يفرح بها، فصاحب الحق ما يطلبه لأنه فاسق، لأنه معروف بشهادة الزور والفسق والسوء، فلا تقبل شهادة ما لها قيمة، فيشهد، ومع ذلك يشهد، أشهد أن فلان كذا وكذا، يقال له ما نبيك تشهد، شهادتك هذه ما لها قيمة لأنه شخص غير عدل. هذا يعني وصف لهم بأنهم يتساهلون بالشهادة ويكذبون، ولا تطلب منهم الشهادة لهوانهم وحقارتهم. لكن ورد في صحيح مسلم حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهداء من الذي يأتي بشهادته قبل أن تطلب منه. هل في تعارض بين الحديثين؟ ما في تعارض، الجمع سهل، هذا محمول حديث زيد بن خالد على من كان عنده شهادة وصاحب الحق لا يعلم بها، ما يعلم، وهذا كثير، إنسان يعني صار على حادث السيارة وهو المخطئ عليه، وواحد مر وشاف الحادث ومشى، فهذا ذهب يعني بيثبت أنه هو المخطئ عليه وذاك هو المخطئ وأنكر المخطئ، فجاء هذا من نفسه شاف القضية، جاء مثلا المرور وكذا وصار بينهم أخذ ورد. الذي أخطئ عليه ما علم أن هذا الشخص كان حاضرا ومر ورأى الحادث، فذاك وقف سيارته حضر وقال أنا أشهد أنه هذا المخطئ، إن هذا مخطئ عليه، هذا الآن محمود ولا مذموم؟ هذا محمود، هذا خير الشهداء، ما طلب منه بعد ذلك جاء، لأن الحق سيضيع لو لم يشهد، وصاحب الحق لا يعرفه، فلو لم يشهد لضاع الحق. هذا الآن محمود، هذا خير الشهداء لأنه أدى هذه الشهادة وحفظ حق أخيه المسلم من الضياع من غير أن يطلب منه، لو لم يأتي ما طلب، فلكنه جاء من نفسه وشهد. فإذا أقول هذا الجمع للحديث، هذا محمول على من لا يعرف صاحب الحق أنه شاهد، وذاك يعرفه صاحب الحق لكنه لا يطلب منه لحقارته وهوانه. وذكر ينذرون ولا يوفون، هذا إلى الصفة ذميمة، ينذر ولا يوفي الحرام، ويظهر فيهم السمن، هذا يعني يشير إلى أنهم حريصون على الشهوات وكثرة المآكل والتفنن بها حتى ظهرت أثارها عليهم في السمن. الحديث الثاني قال خير الناس قرني، ما في اختلاف، خيركم أي خير هذه الأمة، خير الناس هذا يعني ما فيه إشكال، لأن إذا كان الصحابة خير هذه الأمة فهم خير الناس أجمعين بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن هذه الأمة خير الأمم، إذا كان الصحابة خير هذه الأمة فهم إذن خير الناس جميعا، لأن هذه الأمة هي خير الأمم وهم خير الأمة. إذا قرن الصحابة خير القرون على الإطلاق من آدم إلى قيام الساعة ما عدا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولذلك جاء بهذا العموم خير الناس يشمل جميع الناس، قرني الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه ثلاثة بدون شك، قرني ثم الذين يلونهم تابعون ثم الذين يلونهم تبع التابعين، ثم يجي أقوام تسبق شهادة واحد يمينه ويمينه شهادته، هذا ذنب، وما يبالي بالشهادة واليمين ولحقارته يحلف لأنه لا يصدق، فيقول أشهد بالله، يعني يشهد ويحلف، وحين يقول والله إن هذا هو المصيب أو المحق فيحلف ثم يشهد، وأحيانا يشهد ثم يحلف، أحيانا يقدم الشهادة ثم يحلف، أحيانا بالعكس يحلف أولا ثم يشهد، كونه يحلف مع الشهادة هذا يدل على حقارته وأنه لا يصدق إلا بالحلف، وقد لا يصدق حتى بالحلف لكن يعرف النفس أنه لا قيمة للكلام فيؤكده بالحلف. هذه حال كثير من الناس من الفسقة، تعود أنه ما يصدق فلا يقول كلمة إلا ويحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف مهين كثير الحلف حقير، أما إنسان الصادق معروف بالعدل ومعروف بالعقل ومعروف بالخلق والدين فإنه لا يحتاج إلى حلف لأنه مصدق كلامه مقبول بدون حلف. قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد في بعض الألفاظ ونحن صغار، يربون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يربون أبنائهم وأولادهم على تعظيم أمر الشهادة والعهد، أنه ما يعاهد لأنه قد لا يفي ولا يشهد، ما يتساهل بالشهادة، يعني ما يستعجل، يعظمون أمر الشهادة عليه حتى لا يتهاون بها، لأن شهادة الزور أمرها عظيم.
باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة لقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه الله بما تعملون عليم، تلووا ألسنتكم بالشهادة. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثني قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن.
باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. هذا أحد الأقوال في تفسير الآية، آية الفرقان: والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. والقول الثاني: لا يشهدون أي لا يحضرون، والزور هو الكلام المحرم من غنى أو غيبة أو نميمة أو لعن أو شتم وما شابه ذلك. وهذا الذي رجحه ابن كثير، رجحه ابن جرير وابن كثير رحمه الله، قالوا يدل عليه آخر الآية: الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني لا يقصدون مجالس الخنا ومجالس التي فيها السوء، وإذا سمعوه بدون قصد فإنهم يمرون كراما لا يتأثرون به ولا يردون، يعني لا يشاركون ويأخذ ورد، إنما يمر كريما، وإذا خطوا بهم قالوا سلاما. فالظاهر أن هذا هو الأقرب والأرجح، أن المراد بالشهود هو الحضور. لا يشهدون الزور أي لا يحضرون المجالس التي فيها المنكرات، فإن سمعوها بدون قصد فإنهم يمضون سريعا بدون أن يشاركوا أو يتأثروا. لكن دلت الحديث على تحريم شهادة الزور وأن أمرها عظيم، وقال: وكتمان الشهادة. يعني هذه آفة الشهادة، كما مر معنا في الدرس الماضي أن آفة الشهادة من جهتين: إما الكتمان وإما الكذب. فالشاهد عليه خطر من الجهتين، إما أن يكتم وإما أن يشهد لكنه يكذب أو يزيد أو ينقص في الشهادة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وهذا أعظم ذنب على الإطلاق، وعقوق الوالدين، يعني حق الوالدين يلي حق الله جل وعلا، وقتل النفس، وقتل النفس هذا أعظم ذنب بعد الشرك، وشهادة الزور. الحديث الآخر قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني دل الحديث على أن فيه صغائر وكبائر وأكبر الكبائر، يعني الكبائر ليست على حد سواء، فيه كبيرة فيه أكبر منها وفيه صغائر، كل هذا دلت عليه الحديث. أكبر الكبائر يدل على أن فيه كبائر فيه أكبر منها. والشرك ليس من يعني الكبائر الاصطلاحية، يعني فيه كبائر اصطلاح عند العلماء، هذا شرك وهذا كبيرة وهذا صغيرة، يقسمون الذنوب إلى ثلاثة أقسام. هنا يعني قد يقول قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الشرك في الكبائر، ما في إشكال، هذا اصطلاح. والشرك لا شك أنه من أكبر الكبائر وأكبرها، يصدق عليه أنه ذنب كبير، أنه كبيرة، أنه عظيم، يصدق عليه. لكن العلماء اصطلحوا على أنه جعل الشرك قسم خاص، وأن الذنوب ثلاثة أقسام: الشرك من أجل أن يبينوا أحكامه وأنه لا يغفر وكذا تعلق به، ثم قالوا الكبائر التي دون الشرك والصغائر. فإذا هذا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح ولا أشكال. شهادة الزور، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور عظم أمرها، قال: وكان متكئا فجلس في بعض الروايات فجلس، كان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها يعني كثيرا أكثر من 3، 4، 5 مرات 10 مرات كرره طويلا حتى قلنا ليته سكت، يعني حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم من كثرة التكرار الذي شق عليه عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال قائل ما هي الحكمة من تكرار شهادة الزور، تكرار التحذير منها، مع أن الشرك أعظم وقتل النفس أعظم وعقوق الوالدين أعظم، ما هي الحكمة أو السبب من تكرار التحذير من هذا الذنب دون بقية المذكورات في الحديث؟ إنه ذكر في الحديث الشرك والعقوق والقتل وشهادة الزور 4 أشياء وما كرر إلا واحد، مع أن هذه 3 أعظم منه، فما هو الجواب؟ ذكر حلقة لأن هذه الخصلة يتساهل فيها الناس، قد يتساهل فيها يقول الشرك هذا أمر عظيم وعظمه معروف وعليه القتال ويحل دمه وماله، فاستقر عند الصحابة أن الشرك أنه يعني أعظم الذنوب وهو الفيصل بين الإسلام والكفر، والعقوق قال يعني يمنع منه الطبع يمنع منه، وقتل النفس أيضا في قصاص أمر عظيم مستقر، لكن شهادة الزور قد يتساهل فيها الناس للمصالح، إما محاباة أو لضر شخص أو كذا، فقد يتساهل بها الناس وأمرها عظيم، أن إذا انتشرت شهادة الزور ضاعت الحقوق. والعلماء يقولون لو شاهد زور على شخص حتى قطعت يده فما الحكم؟ في قصاص ولا ما فيه؟ في قصاص، إذا علم أنه شهداء زور، شهود زور تقطع أيديهم، وكذلك لو شهدوا على شخص حتى قتل فإنهم يقتلون، لأنه قتل بسببهم، هم الذين قتلوا في الحقيقة.
قال رحمه الله: باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء رحمهم الله. وقال الشعبي رحمه الله: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس رضي الله عنهما لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة رضي الله عنها فعرفت صوتي، قالت: سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب رضي الله عنه شهادة امرأة منتقبة. حدثنا محمد بن عبيد ابن عبيد بن ميمون قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد رضي الله عنه يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي مسلمة ابن أبي سلمة قال: أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. حدثنا زياد بن يحيى قال: حدثنا حاتم بن وردان قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك.
باب شهادة الأعمى، هذه مسألة خلافية فيها خلاف بين أهل العلم. مؤلف ذكر أقوال كثيرة هنا من العلماء قبل شهادة الأعمى مطلقا، قال لأنه يعرف الأصوات، إذا سمع القضية شاهد، سمع صوت فلان يقر وكذا أو ينكح ويسمع فيشهد أن فلان أنكح ابنته، لأنه يعرفه يسمع صوته يعرفه. ومن العلماء ردها مطلقا، قال لأن الأصوات قد تتشابه وهو لا يرى، فربما يخدع، يقلد واحد صوت آخر ويشهدانه أو يشهده على شيء وهو غير صحيح، فيرد شهادة الأعمى. ومن العلماء من توسط وقال إذا كان عاقلا وإذا كان يعرف الأصوات متميزه، يعني مخالط لهذا الشخص كثيرا يعرف صوته ومعرفة تامة وكذا، يعني الأعمى عاقل يعني عنده عقل ورزانة وفهم، وهذا اللي يشهد عليه عاشره كثيرا وعرف صوته تماما فيبعد أن يخدع في صوته. وذكر هذه الأثار شهادة الأعمى وأمره ونكاحه، ونكاح يعني يقولون إن الأعمى ينكح وبنته هذه ما يعرف إلا بالصوت، يعرفها بالصوت إن هذه فلان وهذه فلان وهذه، لأنه أعمى ما يرى موليته ومن بنته وأخته ونحو ذلك، فينكحها يعرفها بالصوت. كذلك زوجته إذا أنكح يجامع زوجته وهو لا يراها، مع أنه يمكن أن تأتي واحدة وتقلد صوت امرأته فيجامعها، يقولون أنه إذا عرف صوتها جاز أن يجامعها لأنه ما يعرف إلا بالصوت، ولا يجب عليه إذا أراد أن يجامع امرأته جاء بامرأة وكذا هل هذه فلانة أم لا، يعرفها بالصوت، إذا تكلمت عرف أنها امرأته. ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره من عرف الأصوات، ودخل عن أثار السلف. الأقرب هو القول الوسط أن القاضي يتحرى وينظر، إذا كان هذا الأعمى عاقلا والمشهود له أو عليه معروف تماما يعاشره يعرف صوته معرفة تامة فإنه تقبل شهادة في النكاح أو في سائر الأمور التي يكفي فيها السماع. أما الشهادة على شيء يعني لا يثبت إلا بالرؤية هذا ليس محل خلاف أصلا، يعني معروف أنه لا تقبل شهادة لأن هذا ما يثبت إلا بالرؤية، والأعمى لا يرى لكن يشهد بالسماع، سمع فلان حضر العقد وسمع فلانا يزوج ابنته يشهد، يشهد أن فلان زوج ابنته فلانا وأنا أسمع، واحد أقر لآخر بدين قال أشهد أن فلان يطلب فلانا كذا وكذا سمعته يقر بهذا الدين، ما في مانع كان العالم عاقلا والأصوات معروفة عنده. وذكر بعض الحديث التي فيها العمل بالصوت، النبي عليه الصلاة والسلام عرف عبادا رضي الله عنه بصوته، قال الصوت عباد هذا؟ قالت عائشة نعز، قال اللهم ارحم عبادا، يعني اعتمد الصوت وجزم عليه الصلاة والسلام بأنه عباد ولم يره، هذا دليل على أنه يعتمد على الصوت ولو من غير رؤية. الحديث الثاني إن بلال يؤذن بليل، يعني إن ابن مكتوم يقبل قول من قال له أصبح، لكن هذا ما في دلالة واضحة، لأنه ابن مكتوم ما يلزم أنه يعرف هل هو زيد ولا عمر، لا يترتب عليه شيء، سواء أخبره زيد ولا عمر ولا الثالث ولا الرابع، الصحابة كلهم ثقات، أي صحابي أخبره أن الفجر طلع يكفي ويؤذن، وليس بشرط أن يعرف أنه فلان أو فلان. لأن المخبر ثقة ولا يتغير الحكم إذا أخبره فلان أو فلان، فدلالة الحديث الثاني فيها نظر. أما الثالث فإنه فيه يعني اعتماد على الصوت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عرف مخرمة رضي الله عنه بصوته فلا مانع. لكن إذا شك القاضي، صار عنده شك أنه خدع الأعمى وقلد له صوت غير صوت المشهود عليه، فإن هنا يمكن يرد شهادته. فانظر فيه أن بعض العميان قد يكون عنده غفلة، وصاحب الحق عنده خبث ومراوغة، فيأتي اللي عليه الحق يأتي يقلد صوت شخص، وبعض الناس يتقن تقليد الأصوات تماما كأنه هو، كأنه المتكلم فلان الثاني، ربما يخدع الأعمى، قلد له صوت فلان وهو يقر ثم يشهد. إذا قام عند القاضي ريبة وأن هذا المدعي إنسان عنده خبث وعنده شيء من السوء، فإنه يتوقف، والأعمى هذا عنده شيء من التغفيل، والمنكر مثلا ثقة ينكر أنه ما عليه شيء، هذه قراءة تدل على أن الأعمى خدع، ولذلك توسط هو الصواب في النص.
قال رحمه الله: باب شهادة النساء، وقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها.
شهادة النساء تقبل في الأموال وما يؤول إلى المال، أما غير الأموال كالحدود والقصاص فإنها لا تقبل. عندنا أموال هذه تقبل نص القرآن: فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، إن الآية في الدين، وفيه شيء ليس بمال كالحدود والقصاص وما شبه، هذه لا خلاف أنها لا تقبل شهادة النساء. قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الآن المعدود مخالف، يعني ما قال بأربعة شهداء، هذا يعني رجال. قوله تعالى: فإذا لم يأتوا بالشهداء، النساء شاهدات والرجال شهداء، فالآيات تدل على أنهم رجال. واشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة. فالمال لا خلاف ولا إشكال أنها تقبل شهادة النساء، والحدود والقصاص أيضا ذكر الحافظ أنه اتفاق أهل العلم على أنها لا تقبل. بقي الأمور التي بين هذا وهذا، يعني كالنكاح مثلا، هل يشهد النساء على النكاح؟ منهم من أجازها لأنه يؤول المال، فيه مهر يثبت به المهر وكذا، ومنهم من ردها لأن فيه أشياء أخرى غير المهر ترتب عليه أحكام أخرى من نسب ونحو حقوق. على كل حال يعني هذه محل خلاف، النكاح، الطلاق، الرجعة، الأشياء هذه يعني مثل الأشياء التي ليست مال وليست حدود وقصاص. حدود القصاص لا تقبل لأنها أمور عظيمة، فيها قطع وفيها قتل وفيها جلد وفيها رجم فلا تقبل، والأموال نص القرآن لا تقبل. بقي الخلاف فيما بين ذلك، والأحوط أن يشهد رجلا، أن يشهد رجالا ولا يشهد نساء. أما مثلا إنسان وقف وقفا وأشهد نساء يقبل لأنه مال، لأنه يعني هل خرج المال من ملكه أم لم يخرج؟ هذا إنسان أعتق وأنكر العتق، شهد امرأتان رجل وامرأتان يقبل لأن هذا مال، هل هو خرج من ملكه ولا ما خرج؟ فما يؤول إلى المال يقبل به شهادة النساء، شهادة امرأتين عن رجل. وما يعني هذا التفصيل، مال مال صريح أو يؤول إلى المال، وحدود القصاص هذا أمر واضح، وخلاف فيما عدا ذلك كالطلاق والرجعة والنكاح وما شابه ذلك.
قال رحمه الله: باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس رضي الله عنه: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى، وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حاء، وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت. فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها.
شهادة الإماء والعبيد هذه فيها خلاف أيضا بين أهل العلم، هل تقبل شهادة العبد أم لا؟ منهم من رد شهادة العبد. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأنه ما في دليل خاص يدل على عدم قبول شهادة العبد، لا يعرف هذا في النصوص لا في القرآن ولا في السنة. وأشهدوا ذوي عدل منكم، العبد يصدق عليه أنه ذو عدل ومن المسلمين، منكم يعني من المسلمين ليس من اليهود والنصارى. فما الذي أخرج العبد من عمومات النصوص ممن ترضون من الشهداء؟ إذا رضي الإنسان العبد فما المانع؟ ما في مانع، لكن العلماء عللوا بتعليل، قالوا: العبد اعتاد الذل، لأن العبودية ذل، صلى الله عليه وسلم ذل ورق، فهو يعني تعود على الذل، فلا يعنف، يعني يمكن يؤثر عليه بتهديد أو كذا، فلا يعني يمكن يؤثر عليه ويشهد شهادة زور ولا يقيم الشهادة لأنه ضعيف مستذل مستضعف. لكن يقال هذه العلة ليست مضطردة، ينظر في العبد، قد يكون العبد عنده عقل وعنده دين وعنده قوة نفس ولا يتهم بأنه يستضعف ويؤثر عليه فتقبل شهادته، يعني هذا هو الأصل. وإذا رأينا هذا العبد فعلا عنده ضعف وكذا، هذا مثل القادح في الشهادة، مثل الحر الذي فيه ما يقدح بشهادته من فسق ونحوه، فإذا يقال ليس هناك دليل يمنع قبول شهادة العبد، لا في نكاح ولا في حدود ولا في قصاص ولا في أي شيء، الأصل أنه مسلم وتقبل شهادته، ولا دليل على أنها لا تقبل. لكن يقال إذا دلت القرآن على هذا العبد ضعيف وأنه يمكن أن يؤثر عليه، فإن القاضي له أن يردها، هذه حالات فردية. إلا إذا شهد لسيده، هذا واضح أنها لا تقبل لأنه متهم. والعلماء يرون أن شهادة الشخص لسيده لأصوله أو فروعه أنها لا تقبل. ما هو الدليل؟ شهد لأبيه ما تقبل، شهد لأمه ما تقبل، شهد لابنه ما تقبل، لبنته أو جده يعني أباؤه وإن علوا وأولاده وإن نزلوا لا تقبل. ما هو الدليل؟ قالوا فيه دليل وفيه تعليل. الدليل ما جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رد شهادة القانع لأهل البيت. القانع مثل الخادم الذي يتبع أهل البيت، يسكن عندهم ويشتغل عندهم وكذا، مثل الخدم والسائقين وما شابه ذلك. رد شهادة القانع لأهل البيت لأنه متهم، لأنه يجر لنفسه نفعا، لأنه يعيش عند هؤلاء ويشتغل عندهم فيحب لهم الخير لأنه يصل إليه. فإذا جاءهم خير وصل إليه، لأنه يأكل معهم يشرب معهم يسكن معهم ويعمل عندهم، فهو متهم. فإذا هذا الحديث يقاس عليه، كل من كان له مصلحة مع شخص كالشريك مع شريكه هذا ما تقبل شهادته له، لأنه يجر لنفسه نفعا فهو متهم. الشهادة للوالدين ما تقبل، كذلك شهادة الأولاد ما تقبل. طيب الإخوة، الإخوة تقبل؟ قالوا تقبل، لأن العاطفة بين الإخوة ليست كالعاطفة بين الأصول والفروع. صحيح في قرابة لكن ليست قوية كعاطفة الأصول والفروع، لكن يقال هذا الأصل. لكن إذا كان الشخص عدلا ثقة تماما من العلماء ومن العباد والصالحين ولا يتهم أبدا، فيمكن تقبل شهادته لأصوله أو فروعه، ما في مانع، لأن العلة معروفة وهي التهمة. فإذا قويت الأمانة والعدالة فتقبل شهادته. في الإمام من أئمة المسلمين يشهد لوالديه، الإمام أحمد، الشافعي، مالك، وغيرهم من الأئمة والعلماء الكبار. هل ترد شهادة إذا شهد لوالده؟ لا، ما ترد، لأن العلة معقولة وهي التهمة، وهذا لا يتهم ولو شهد لقريبه لأقرب الناس إليه لا يتهم. طيب الشهادة على هؤلاء تقبل ولا ما تقبل؟ نقول تقبل، هذا ما في تهمة، شهد على أبيه على ابنه هذه تقبل ما في إشكال، لأنه غير متهم. كذلك العكس، شهادة الشخص على عدوه هذه أيضا ما تقبل، أنه جاء أيضا عند أبي داود ولا النبي عليه الصلاة والسلام رد شهادة ذي الغمر على أخيه. الغمر قالوا العداوة، ذي الغمر أي صاحب العداوة على أخيه، يعني على من بينه وبينه عداوة، إذا شهد عليه فإن لا تقبل. معروف أن هذا عدو لهذا وجاء يشهد عليه، فإنها لا تقبل، لأنه متهم أنه يشهد زورا من أجل أن يضره. كذلك لو شهد لصديقه، سأل له صديق حميم حبه شديدا، معروف قوة الصداقة بينهما، فإن القاضي له أن يردها، لأنه يدخل في القانع لأهل البيت، هذا هؤلاء هذا بينهما محبة شديدة، فإذا شهد له فإنها ترد إلا إذا انتفت التهمة. يعني هذا خلاصة ما ذكر في ما يتعلق بالشهادة، أنها ترد إذا وجدت تهمة، إما أن يشهد له تهم لأنه يجب يشهد له، أو متهم أنه يشهد عليه، فإنها لا تقبل مع وجود التهمة.
قال رحمه الله: باب شهادة المرضعة. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك، أو نحوه.
شهادة المرضعة يعني إذا كانت واحدة. اختلف العلماء رحمه الله هل يقبل قول المرأة الواحدة في دعوى الرضاع أم لابد من وجود اثنتين أو ثلاث أو أكثر، في خلاف. الجمهور قالوا إنها لا تقبل، قال لو قبلناها لأمكن لكل امرأة أن تفرق بين من شاءت، تقول إما أن تدعي هي التي أرضعت أو تشهد أن فلانة أرضعت فلان وامرأته فيفرق بينهما، وهذا يفتح باب شر. كل امرأة عندها خبث وأرادت أن تفرق بين الزوجين تأتي وتدعي أنها أرضعت إن كان يمكن، وإن كان ما يمكن تدعي أن فلانة من قريبات هذا، وأي امرأة يعني يمكن أن تكون أرضعت، وأرضعت هذا وهذه المرأة. إذن هذا يفتح الباب. وذهب بعض العلم إلى أنها تقبل، هذا قول الجمهور، يروى عن عمر رضي الله عنه بعض الصحابة وذهب بعض العلم إلى قبولها ومر عن عثمان رضي الله عنه لهذا الحديث، وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية لهذا الحديث، لأن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوى هذه المرأة مع أنها أمه أيضا، أمه سوداء واحدة، ومع ذلك قبل قولها وقال دعها عنك في بعض الروايات، وفي بعض الروايات قال كيف وقد قال الناس، كيف وقد قيل، وقال لا خير لك فيها، وأمره بفراقها. هذه الألفاظ تدل على أنه يجب الفراق، أمر الأصل في الأمر الوجوب، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب والورع، وأن هذا فيه شبهة وأن الورع تركه، لكن على كل حال مسألة محتملة، لكن ظاهر الحديث وجوب المفارقة، وليس هناك دليل صريح يدل على أو يصرف ظاهر الأمر. دعها عنك، أمره بفراقها، هذه الألفاظ تدل على الوجوب، والدعوة بأنه على سبيل الاستحباب والورع وكذا هذا خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل واضح. فهذا يعني هو الأقرب أنه يقبل قول المرأة إلا إذا كانت متهمة، إذا كانت تطلب الأجرة مثلا، قالت والله أنا أرضعت فلان وفلان ما أعطاني الأجرة، هذه متهمة، لأن تجر نفسها نفعا، تريد أجرة الرضاعة، تدعي أنها أرضعت فلان وفلانة، وجاءت قالت والله أنا أرضعتك أنت وزوجتك ما أعطتوني الأجرة، أمك ما أعطتني الأجرة وكذا، أو أبوك تطالب بمال، فهي متهمة. أو بينه وبينهم عداوة، فيه عداوة بينهما، هنا أيضا متهمة فلا تقبل. أما مع عدم التهمة فالأرجح أنها تقبل. طيب إذا قبل قولها كيف يفارقها؟ هل يطلق ولا ما يحتاج طلاق؟ والأولاد إذا كان بينهم أولاد هل يكونون شرعيين ولا، لأن النكاح تبين أنه غير صحيح، فكيف يعمل؟ لا
يفسخ وعصم، النكاح في محل غير صحيح، ما في طلاق،
ما يحتاج طلاق لأن النكاح باطل. الطلاق في النكاح المختلف فيه هو اللي لابد أن يطلق، لأن من يرى صحة النكاح لا يحل له أن يتزوج إلا بعد أن يطلق، هذا ما فيه نكاح أصلا، نكاح باطل بالإجماع إذا تبين أنها أخته، فيفارقها فقط، ما فيك ما يقول فارقتك ولا طلقتك ولا أي شيء، يفارقها، تذهب إلى أهلها وخيره ينفصلان. والأولاد
يسوي
لأنه وطئ شبهة، هذا وطئ شبهة، الأولاد شرعيون وينسبون إليهما، هذا أبوه هذه أمه، ولا إشكال أنه وطئ شبهة
ويدخل عليهم
ويراها، لكن لو خشي أنه يتصل بها يعني لأنه عاش معها سنين ويجامعها، فربما أنه لو اتصل بها يعني رآها وكذا قد يعني يجامعها، لأنه الحاجز كسر، صار بينهم جماع كثير وكذا، فمعلوم الإنسان إذا كسر الحاجز والمرة يسهل أن يعاود، فإذا خشي من هذا يمنع من رؤيتها، لأن الرؤية حلال فقط إباحة، ليس هناك يعني صلة رحم وكذا، الرضاع هو مجرد محرمية فقط، يعني ما يجب على الشخص أن يصل أمه ولا أخته من الرضاعة وكذا يبرها وكذا، إن فعل فهو خير، هو خير، هذا من باب يعني الاعتراف بالجميل وكذا، لكن ما يلزم شرعا أنه يذهب ويزور ويواصل ويبر وكذا، ما يجب عليه، هذه محرمية فقط، تنشر المحرمية فقط، هي مباح، يجوز أن يراها على سبيل الإباحة، فإذا خشي من فتنة فإنه يحرم عليها الرؤية درءا للفتنة. بحث طويل بك وحدتنا ولا خليه يا رجل.
قال رحمه الله: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلبست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب.
الزاي مفتوحة جزع ولا جزع؟
جزع
بسكون الزاي. جزع والضاد أظفار كذا، في بعض النسخ جزع ظفار، وفي رواية الكشميهني جزع ظفار. يمكن يا لغتان وشيء ما في حاشية عندك جزع ظفار أو أظفار.
نعم. وأظفار الذي يضيف إليه مدينة بالمدينة، والصواب فيه حذف الألف وكسر الراء كحضار، انظر الشارح. فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل رضي السلمي رضي الله عنه ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك، حتى نقهت فخرجت أنا وأم مصطح رضي الله عنهما قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه.
الأول
وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا همتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف تيكم؟ فقلت أذلي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بنية هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة رضي الله عنها فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنه، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال كذبت لأمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير رضي الله عنه فقال كذبت لأمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فارق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يومي قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قلت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاك. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه لقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها عن أمري، فقال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. قال وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم مثله. قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله.
هذا الحديث في هذه القصة العظيمة التي فيها هذه الحادث العظيم وهذا الابتلاء العظيم لهذه المرأة التي هي خير النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ابتليت في أعظم شيء في عرضها، وابتلي النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك وبقي شهرا عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبت في هذا الأمر، مع أنه أمر عظيم يدل على أنه بشر وأنه لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا، وأن الإنسان معرض للابتلاء، ولكن العاقبة للمتقين الصبر واحتسب، فالله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا. وفيها عبر في دروس كثيرة، لكن تأتي إن شاء الله في موضعها في قصة في سورة تفسير سورة النور. لكن مؤلف ساقه رحمه الله كاملا في هذا الموضوع، والشاهد منه هو تزكية بريرة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها، قالت ما علمت عليها إلا خيرا، وكذلك تزكية زينب رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها قالت أحمي السمع بصري والله ما علمت عليها إلا خيرا، مع أن زينب ضرة وهي التي تساميها في الجمال والحب، وكان يعني لولا الورع والدين لجرها الشيطان، لأن لها مصلحة في طلاق النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، لأنه ضر وهي أحب النساء إليه، ولكن عاصمها الله تعالى بالورع، صدقت ولم تقل شيئا، مع أن حمنة أختها عفى الله عنها رضي الله عن الجميع استزل الشيطان وقذفت عائشة من ضمن الذين قذفوا، وجلدها النبي عليه الصلاة والسلام الحد، يعني من أجل أختها ذهبت تقاتل لأختها، فوقعت في الإفك، لكن الحد مطهر. الصحابة رضي الله عنهم لهم من الأعمال والسوابق ما يغفر الله تعالى لهم به هذه الزلات. المؤلف يقول: تعديل النساء بعضهن بعضا، يعني هل يقبل إذا عدلت امرأة أخرى؟ يقول الجواب: نعم، ظاهر الحديث أنه يقبل. النبي عليه الصلاة والسلام قبل قول بريرة وخطب، ويعني لما قالت له هذا أخذ بقولها وخطب، دافع عن عائشة: ما عرف عليه إلا خيرا، وذكر رجلا ما عرف عليه إلا خيرا. فهذا معناه أنه اعتمد قول بريرة رضي الله عنها. فإذا شهدت امرأة عند القاضي ولا يعرفها، ثم زكتها امرأتان، فإنه يقبل تزكية النساء بعضهن لبعض. أما الرجال فلا يقبل، لأن الرجال يمكن أن يزكيهم رجال، فلا حاجة إلى تزكية النساء. لكن المرأة قد لا يعرفها إلا النساء، لأنهن أخبر بعضهن أخبر ببعض.
قال رحمه الله: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا فلما رآني عمر رضي الله عنه قال: عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذاك اذهب علينا نفقته. حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه.
باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. هذه مسألة خلافية أيضا، إذا هل تكفي تزكية واحد أو لابد من اثنين يزكون الشاهد؟ الأقرب أنه لابد من اثنين. وهذه الحديث الأثر والحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله ليس فيه دلالة واضحة، لأن هذا ليس في الشهادة، والكلام في الشهادة. أما أثر عمر رضي الله عنه فإنه رجل وجد منبوذا أي طفلا، الغالب أنه ابن زنا، والعياذ بالله. إذا ولدت الزانية نبذته في مكان عام، إما مسجد أو سوق، لأجل أن يؤخذ ويربى لئلا يموت. فوجده رجل فأتى بعمر رضي الله عنه، فكان عمر يتهم أنه ترك، أنه نبذ ولده لئلا ينسب إليه لسبب من الأسباب، فكان يعرض به. قال: عسى الغوير أبؤسا، هذه كلمة مثل مشهور، أنه إذا قالوا إن قصة المثل أن أناسا أووا إلى غار فانهدم عليهم فماتوا، يعني جاءوا يطلبون الحماية من الغار وهو صار سبب الهلاك. يضرب مثل لمن أوى إلى شيء وفيه هلاكه. فكان هذا يعني أنه جاء بهذا الطفل المنبوذ، يقول: هذا وجدت هذا منبوذا وهو الذي نبذه، يعني كأنه يبعد التهمة عن نفسه فأوى إلى نفس الشيء الذي يتهم به. وعمر يعرف به رضي الله عنه، قال: عسى الغوير أبؤسا. ليس هذا من سوء الظن بالمسلمين، لأن عمر رضي الله عنه إمام المسلمين، يتحرى وينظر، لأنه له ولاية، فلا بد أن يتأمل ويؤدب الرعية ويتحقق من الأمور. هذا أمر عظيم، ليس من أمر الهين. فشهد العريف، قال الحافظ: أن عمر رضي الله عنه كان قسم الناس وجعل على كل طائفة عريفا، يعني مثل التقسيمات التنظيم، الحارة هذه فيها مركز شرطة هنا وكذا، يعني من أجل ضبط الناس، أنه لو أحد سوى فعل شيئا العريف هذا هو الذي يرفع فلان فعل كذا فلان فعل كذا، من أجل ضبط الناس، حتى يكون العريف مسؤولا عن هذا هؤلاء الناس إذا صار حصل شيء يرفعه إلى عمر رضي الله عنه، لأن عمر لا يحيط بالناس كلهم. فعريف هذا ثقة عند عمر فقبل قوله، ثقة هو الذي جعله على الناس، فلما قال أنه صالح قبل عمر قول العريف. هذا ما في يعني دليل على أن المزكي يقبل ولو كان واحدا مطلقا، هذه حالة خاصة في عريف يعرفه هو الذي اختاره جعله مسؤولا وقبل قوله. وهذه هذا الشخص ليس هناك دليل الأصل السلامة، هذه قضية معينة ليس فيها دلالة عامة. والحديث أيضا ليس فيه دليل على التزكية وأنها تقبل من واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المدح الذي يضر الممدوح، فإن كان لابد لحاجة ومصلحة وفائدة فليحتط حتى لا يتقول على الله، أحسبه يعني أظنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا والله حسيبه. طيب لكن إذا ما هو الدليل على أنه لابد من اثنين يزكون الشاهد؟ نقول ما في دليل على واحد ولا اثنين ولا أكثر ولا أقل. من العلماء قال ثلاثة، استدل بحديث قبيصة رضي الله عنه في من حل في مصر، قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فلا يقبل تقبل دعوه إلا إذا شهد له ثلاثة، قال لا بد من ثلاثة. لكن هذا أيضا ليس في التزكية، هذا في ادعاء الفقر وحل المسألة، لأن مسألة فيها إحراج للناس وضرر عليهم. فيقال الأقرب أنه لا بد من اثنين. لماذا؟ لأن الحق لا يثبت إلا باثنين، فالتزكية فرع الشهادة، يعني الشهادة ستقبل على التزكية تبنى، لأن القاضي لا يعرف الشهود فلا يحكم لهم لأنهم مجاهيل. فإذا جاء مزكون زكوا الشهود فإن هذا سينبني عليه الحكم لهذا المدعي الذي جاء بالشهود. فما دام القضية في الشهادة وثبوت الحق فإن التزكية فرع عن الشهادة، فكما أنه لا يقبل في الشهادة الاثنين فكذلك التزكية لا يقبل إلا اثنين، لأن هذا مبني على هذا.
قال رحمه الله: باب ما يكره من الإقناب في المدح وليقل ما يعلم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
يعني فيه هنا أمران: المدح من أصله والإطناب في المدح، فكل واحد له حكم. الإطناب في المدح هذا منهي عنه مطلقا. لماذا؟ لأنه في الغالب يهلك الممدوح كثرة المدح، يقع في العجب. والأمر الثاني أنه في الغالب أنه ليس صحيحا، لأن الإنسان مهما كان عنده من صفات الخير يعني إذا بالغ الإنسان في مدحه وأطنب فإنه سيغفل عن مثالبه ويغفل عن الأخطاء التي عنده، وليس في إنسان كامل. فإذا وجدنا شخصا أو سمعنا شخصا يطنب يطيل ويبالغ في مدح شخص علمنا أنه غير صادق وأنه مبالغ، لأنه مهما كان هذا الشخص ما يستحق كل هذا الإطناب. لماذا؟ لأنه عنده من التقصير، عنده من العيوب، عنده من الأخطاء ما يجعل الشخص يعني يقتصد في المدح. هذا ليس من الأنبياء وليس من الصحابة الكبار ومن أئمة الدين، هؤلاء صحيح لو واحد أطلب في مدح إمام من أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة والشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم مثل هؤلاء، هذا له وجه يمدحه ويطلب ويذكر فضائله ومزاياه، فهذا له وجه. لكن حاد الناس شخص يطلب فهذا دليل على أنه مبالغ وأنه منخدع في هذا الشخص، كما يحصل لكثير من الناس ينبهر بشخص فيكثر من مدحه، لكن لو سمعوا العقلاء لقالوا رويدا هذا الشخص عادي عنده كذا عنده كذا من الأخطاء عنده كذا ولسنا نعيبه، لكن لا يحتاج كل هذا المدح. فالواجب على العاقل أن يقتصد في المدح، لأن كل بني آدم خطاء فلا حاجة إلى هذا الإطراء الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الإطراء والتطويل في المدح. ثم نقول يعني نقول الإطراء في المدح الغالب أنه خطأ، هذا الغالب، إلا ما ندر إذا كان في حق كما تقدم الصحابة أو أئمة التابعين أو أئمة الدين هذا يستثنى. لكن أحد الناس الغالب أن من أطنب في مدح شخص من أحد الناس الغالب أنه منخدع ومبالغ. المسألة الثانية مجرد المدح هل هو حلال جائز ولا حرام؟ نقول في تفصيل، إذا كان هذا المدح باعتدال وحق ونية المادح حسنة يريد تشجيع الممدوح يبين له ما فيه من الخير من أجل تشجع فهذا طيب، بل قد يكون واجبا مطلوبا. النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى مدح المؤمنين الصحابة في القرآن في مواضع كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام مدح كثيرا من الصحابة في مدائح كثيرة، وألف العلماء كتاب اسمه المناقب، مناقب الصحابة في أسمائهم، مناقب أبي بكر، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب كذا، فذكر صحابة كثيرين كل واحد له مناقب قد تصل إلى حديثين ثلاثة أربعة خمسة. فإذا يقال إذا كان فيه مصلحة وكان باعتدال ويحتاط يقول أحسبه، يعني ما يعلم الغيب، قد يكون هذا الشخص مراعي وهو ما يدري فيقول أحسبه كذا، يعني أحسبه من أهل قيام الليل، أحسبه من اسم الصالحين، والله حسيبه، والله حاسبه حتى يخرج من العهدة. إن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا يزكي الله تعالى هو الذي يعلم الحق، قد يزكي إنسانا منافقا من حيث لا يشعر. فإذا قال أحسبه كذلك خرج من العهدة، فيما يظهر لي أظنه أحسبه والله حسيبه. الله تعالى على صلى الله عليه وسلم. نعم الله حسيبه. مرت من المسألة قريبا هذه فيها خلاف، إذا قسم الإنسان أعطى أولاده مالا زائد على النفقة فإن الأقرب أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذه قسمة الله جل وعلا ولا أعدل منها. وأيضا لو مات هو قبل أن يقسم سيقسم كذلك، الإنسان قال والله أنا سأقسم مالي في حياتي حتى لا يختلف أولادي وكذا يصير مشاكل بينهم حتى ينتفعوا بهذا المال، وأنا الحمد لله عندي قليل يكفيني، عنده بيت مؤجر وشيء سيبقيه له يكفيه عمره ويقسم الباقي. إذا مات مثلا قبل القسمة سيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو أجل هذه القسمة وقسمها قبل الموت. على كل حال يعني الحكم على جماعة معينة القاديانية أو غيرها هذه تحتاج الإنسان ينظر في أفكارهم ويدينون به، فنقول انظر في معتقداتهم. الغالب على الصوفية بشكل عام أنهم يصلون لحد الشرك، عندهم شرك صريح، يدعون الأولياء علم الغيب ويتصرفون في الكون، وعندهم شرك في الألوهية والربوبية أيضا أعظم من شرك قريش. القريش كانوا ما يدعون لآلهتهم أنها تنزل المطر ولا أنها تتصرف الكون، يدعون أنها تشفع فقط، لكن هؤلاء الضلال والعياذ بالله يدعون أن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون والأقطاب وكذا ولهم مسميات معروفة، فهم عندهم شرك عظيم في الألوهية والربوبية. هذا الغالب على الصوفية، جهل الشرك والإصرار على الباطل. لكن عدم الجزم من القديانية ولا كذا ولا كذا ينظر في معتقدات القوم، لكن الحال نعم. الإلحاد، إذا يدعون فيه رسول هذا كفر صريح. شيء